والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحديد أركان هذه القاعدة. توصلنا إلى قاعدة ثالثة، وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وهذه القاعدة تعبر عن أن الإنسان لو حصل له علم إجمالي بتكليف ضمن عدة أطراف كان عليه أن يحتاط بينها جميعا، يعني كان عليه أن يحصل الموافقة القطعية، يعني أن العلم الإجمالي ينجز الموافقة القطعية. هذه القاعدة اتضحت إجمالا، الآن نريد أن نوضحها بصورة تفصيلية أوضح وأكثر تفصيلا ووضوحا. فنقول بأن منجزية العلم الإجمالي تتوقف على أربعة أركان، وهذه الأركان هي مذكورة ضمنا في الأبحاث الماضية في التوضيحات السابقة، لكن الآن نريد أن نضع اليد على كل ركن من الأركان بشكل أوضح. يقول بأن قاعدة منجزية العلم الإجمالي تتقوم بأربعة أركان. الركن الأول العلم بالجامع، العلم بالجامع، فإنه لو لم يكن للإنسان علم بالجامع لما كان يتنجز عليه شيء. فمثلا لو أن الإنسان الذي يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لو زال علمه هذا بالجامع بين نجاسة أحد الإناءين، لو زال علمه هذا، لو شكك في أن مثلا في أن القطرة التي وجدها تقطرت في أحد الإناءين هل كان دما أو كان صبغا أحمر، شكك، فزال علمه بالجامع. بزوال علمه بالجامع يعني زال علمه الإجمالي. إذا زال علمه الإجمالي طبيعي بعد المنجزية هم تزول. إذن فأول ركن تتقوم به قاعدة المنجزية، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، هو وجود العلم بالجامع. الركن الثاني هو عدم سراية هذا العلم من الجامع إلى الفرد، لأنه لو سرى العلم من الجامع إلى الفرد لانحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. لو افترضنا أن من يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وجد النجاسة في واحد معين من الإناءين، فهذا الواحد المعين يشتمل على الجامع، لكن الجامع تعين ضمن فرد وعلم بالجامع ضمن الفرد وخرج عن الترديد، عندئذ هذا الفرد المعين يتنجز والفرد الآخر لا يتنجز، يجري البراءة عن الفرد الآخر. فإذا منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هذه المنجزية إنما تتم فيما إذا لم يسري العلم من الجامع إلى الفرد. إذا فالركن الثاني لمنجزية العلم الإجمالي هو عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد، لا بقطع النظر عن الافتراضات الثلاث. العلم الإجمالي قد يزول، قد ينحل بعلم تفصيلي، فهذا زوال الركن الثاني. الركن العلم الإجمالي بأي ما فسرناه، قال لا مو فرقنا مع العلم التفصيلي، على كل التفاسير، على كل التفاسير له فرق مع العلم التفصيلي. فلو حصل علم تفصيلي بأحد الفردين، هذا نقصد بالسراية هذا المعنى، السراية التفصيلية، لو حصل علم تفصيلي بأحد الطرفين، يعني أن العلم سرى من الجامعة إلى الفرد، إلى فرد معين، فعندئذ هذا الفرد المعين يصبح علما تفصيليا و يتنجز، بس فقط هذا الفرد يتنجز، الفرد الآخر لا يتنجز. هذا هو الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي. الركن الثالث من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي بطبعه صالحا للأصل المؤمن، حتى يتم التساقط فيما بينها بناء على ضرورة التعارض والتساقط. أما على الرأي النادر الآخر الذي يقول بأن أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أن تجري فيها البراءة بقطع النظر عن التساقط، كل واحد لا يمكن أن يجري فيها البراءة، ذاك قول النادر، لكن بناء على التوضيح الذي وضحناه نحن في الدروس الماضية، إنما لا تجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي بسبب التساقط، هذا الذي شرحناه ووضحناه، أنه إنما لا تجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي بسبب التساقط، لأن العلم الإجمالي يؤدي إلى تنافي الأصول العملية في الأطراف، وتتنافى فيحصل التعارض والتساقط فيما بينها، وبالتالي لا تجري البراءة في شيء منها. فعندئذ لو أن بعض الأطراف كان بطبعه لا يصلح للبراءة، لا يصلح لجريان الأصل المؤمن، ففي الطرف المقابل له يتجري البراءة بدون معارض. مثاله لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في الحال الحاضر، إما هذا الإناء نجس وإما ذاك الإناء نجس، علم إجمال، لكن أحد الإناءين كان مسبوقا بنجاسة قطعية، أحد الإناءين كان نجسا سابقا بحيث يجري فيه استصحاب النجاسة، لكن الإناء الآخر لا، ليس مسبوقا بنجاسة قطعية، وعليه في مثل هذه الحالة يكون أحد طرفي العلم الإجمالي لا يصلح للوصول المؤمنة، لأن استصحاب النجاسة حاكمة على إصالة البراءة وإصالة الطهارة. بأي سبب؟ هذا راجع إلى بحث التعارض، في بحث التعارض يذكرون أن الاستصحاب يتقدم على باقي الأصول، فبالنسبة إلى الإناء الذي يكون مسبوقا بالنجاسة لا تجري الأصول المؤمنة، بل إنما يجري استصحاب النجاسة، يعني أن هذا الطرف لا يصلح للأصول المؤمنة لوجود الاستصحاب بشأنه، بينما الطرف الآخر صالح للأصول المؤمنة، صالح لإصالة البراءة وإصالة الطهارة. في مثل هذه الحالة تجري الأصول المؤمنة في الإناء الثاني بدون معارض، يعني أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي سقطت، يعني أن العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة لا يثبت علينا الموافقة، لا يجب علينا الموافقة القطعية، لأنه هذا الطرف أحد الطرفين يجري فيه الاستصحاب خب يتنجز، لكن الطرف الثاني تجري فيه البراءة، بالإمكان ارتكابه. فإذا يعني منجزيات العلم، إذا لا حاجة إلى الموافقة القطعية، يعني لا حاجة إلى الاحتياط في كلا الطرفين. لا، هذا مو انحلال حقيقي، هذا انحلال حكمي يسموه، هذا مو انحلال حقيقي. العلم الإجمالي لا زال موجود، لا زلت أعلم إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين، لكن أحدهما ثبتت نجاسته ظاهرا بالاستصحاب لا يثبت النجاسة الواقعية حتى ينقل العلم الإجمالي. ما صار علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء، هذا الإناء الأول، وإنما جرى فيه الاستصحاب، والاستصحاب حكم ظاهري. فالعلم الإجمالي ما زال يقين سابقا، أما الآن مشكوك، أشك في استمرارية تلك النجاسة السابقة. نجس أحد الإناءين، هذا علم إجمالي، أنه أحد الإناءين يقينا نجس. قبل هذه الحالة هذا الإناء بالذات كان نجسا، ولعله تطهر، لعله واحد طهره، أنا ما أدري استمرارية تلك النجاسة السابقة، لا أعلم باستمراريتها، ما عندي علم يقين، وإنما أجري استصحاب، استصحاب حكم ظاهري، استصحاب حكم ظاهري. إذن ففي هذه الحالة العلم الإجمالي لا ينحل، العلم الإجمالي موجود، لكنه مع ذلك غير منجز. هذا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا علم هذا العلم الإجمالي غير منجز؟ لأن أحد الطرفين غير صالح للأصول المؤمنة، فتجري الأصول المؤمنة، فالطرف الآخر بدون معارض، بهذا السبب تسقط منجزية العلم الإجمالي. إذن فالركن الثالث لمنجزية العلم الإجمالي هو أن تكون جميع أطراف العلم الإجمالي صالحة بطبعها للأصول المؤمنة حتى تتساقط. هذا هو الركن الثالث من أي والاستصحاب منع عن جريان البراءة، فأصبح هذا الطرف غير صالح للبراءة.
النجاسة اللي
علمناها بالعلم
الإجمالي لا تزال
موجودة. إيه تلك النجاسة لا تزال، ولكنها لا تتنجز. تلك النجاسة المعلومة إجمالاً. لا نزال عندنا علم إجمالي. لكن هذا العلم الإجمالي الذي لا زال موجود هذا لا ينجز علينا الموافقة القطعية. الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي غير واجب علينا، لأنه أحد الطرفين أصبح تجري فيه البراءة بدون معارض، فنجري البراءة في أحد طرفي هذا العلم الإجمالي، نجري البراءة ولا محذورة من جريان البراءة في أحد الطرفين، ويكفي ذلك لسقوط الموافقة القطعية. احنا كلامنا في الموافقة القطعية. هذا العلم الإجمالي بعد لا ينجز الموافقة القطعية، لأن أحد الطرفين أصبح تجري فيه البراءة ولا تسقط براءته بالتعارض، ولا تسقط براءته بالتعارض، فتجري البراءة، لأنه الطرف الأول ما يجري فيها التعارض حتى يتعارض، لا تجري فيها البراءة حتى يتعارض مع الطرف الثاني. إذن فالطرف الثاني تجري فيها البراءة بدون معارض، وبذلك لا حاجة إلى الموافقة القطعية، تسقط من الجزية العلم الإجمالي لموافقة القطعية، لأن الطرف الثاني جرت فيه البراءة بدون معارض. بلي؟ لا، علم إجمالي مو شك بدو، علم إجمالي لا زال موجود. هذا يسموه بالانحلال الحكمي، مو انحلال حقيقي، لأنه علم إجمالي لا زال موجود. لكن بالرغم من بقاء العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي لا زال موجود، بالرغم من أن العلم الإجمالي لا زال موجودان، لكنه لا ينجز الطرف الثاني. الطرف الأول يتنجز بالاستصحاب لعدم التعارض، الطرف الثاني لا يتنجز لعدم التعارض، فتجري براءة فيه. هذا هو الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي. الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي هو أن يكون جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية عملا، بحيث يورط المكلف في المخالفة القطعية حتى يؤدي إلى محذور المخالفة القطعية. وإلا لو أن الترخيص في الترخيص في جميع الأطراف لا يؤدي، لو لم يكن يؤدي إلى المخالفة القطعية عملان فلا معذور فيه، فلنجر الترخيص في جميع الأطراف. وهل يمكن أن يجري الترخيص في جميع الأطراف بدون أن يورط المكلف في المخالفة القطعية؟ نقول نعم، أحيانا عدنا في بعض الحالات من الممكن أن يجري الترخيص في جميع الأطراف، لكن رغم ذلك لا يورط المكلف في المخالفة القطعية. كما إذا كان تلك الأطراف بطبيعتها لا يقدر المكلف على مخالفة الحكم فيها جميعا، لا يستطيع المكلف على المخالفة القطعية. مثلا فيما إذا كانت الأطراف كثيرة علم إجمالي غير محصور، إذا كانت الأطراف كثيرة إلى حد لا يستطيع المكلف أن يقوم بها جميعا، لو علم إجمالا مثلا لو علم إجمالا بنجاسة أحد الألبان في العالم وهو لا يستطيع أن يخالف مخالفة قطعية، هل يستطيع أحد أن يشرب جميع ألبان العالم؟ فلا يستطيع أن يشرب جميع ألبان العالم، فهو غير قادر على المخالفة القطعية. فهنا لما لا نجري الأصول العملية في جميع الأطراف؟ خل نجري الأصول العملية في جميع الأطراف ولا يؤدي إلى المخالفة القطعية. إذن فلا معذور، ما دام لا يؤدي إلى المخالفة القطعية فلا معذورة في جريان. سابقا قلنا أنه إنما لا نجري الأصول العملية في جميع الأطراف لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية يتنافى مع الحكم المعلوم بالإجمال إما عقلا أو عقلائيا، إما لأجل محذورا عقليا وهو استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، وإما شنو، وإما محذور عقلائي. سبق وأن شرحنا هذا المعنى. لكن لو افترضنا أنه عملا لا يستطيع المكلف أن يرتكب مخالفة قطعية، فإذا ما رح يؤدي إلى المحذور، لا إلى محذور عقلي ولا إلى محذور عقلائي. وعندئذ فلتجري البراءة في جميع الأطراف. أو مثال آخر، مو إلا غير محصور، مو إلا علم إجمالي غير محصور، علم إجمالي محصور بين طرفين لكنه لا يستطيع المكلف أن يجمع بينهما. لو علم إجمالا بأنه مثلا يحرم عليه أن يقوم بأحد أمرين والأمران متضادان لا يستطيع أن يجمع بينهما، الأمران إذا كانا متضادين لا يستطيع أن يجمع بينهما، مثلا بل هو يريد أن يخرج من الدار وله طريقان مثلا، أحدهما طريق مغصوب والآخر طريق غير مغصوب، فيعلم إجمالا بحرمة اجتياز أحد الطريقين، يعلم إجمالا بحرمة وهو لا يستطيع أن يجتازهما معا، إما يجتاز هذا الطريق أو يجتاز ذاك الطريق، لو افترض أنه لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين، فعندئذ هنا البراءة عن كليهما لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، البراءة عن كليهما لا يؤدي إلى المخالفة القطعية لأنه عملا لا يستطيع أن يخالف مخالفة قطعية، فيجري البراءة هم عن هذا هم عن ذاك، وبالتالي يتخير هو اجتياز هذا جائز له بالبراءة واجتياز ذاك أيضا جائز له بالبراءة، أما الجامع بينهما فهو لا يستطيع. إذن فإجراء البراءة عن كليهما لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. أو في مثال دوران الأمر بين المحذورين، لو علم إجمالا بأن هذا شيء إما هو حرام أو واجب، هذا يسمى بالمحذورين، دوران الأمر بين المحذورين، لو علم إجمالا بأن هذا الفعل إما هو حرام أو هو واجب، فهنا هذا علم إجمالي بأحد تكليفين إما الوجوب أو الحرمة، لكن هذا العلم الإجمالي ما راح ينجز. ليش ما راح ينجز؟ لأن البراءة عن كلا الطرفين لا تؤدي إلى المخالفة القطعية، يستطيع أن يجري البراءة هم عن الوجوب وهم عن الحرمة. شنو المحذور؟ المحذور أنه راح يخالف مخالفة قطعية؟ لا، شلون يخالف مخالفة قطعية؟ يعني لا يفعل ولا لا يفعل؟ فما يصير لا يفعل ولا لا يفعل، انتفاء النقضين مستحيل. إذن ففي كل مورد لو جرت البراءة عن جميع الأطراف لما كان يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا، يكون العلم الإجمالي غير منجز، غير منجز للموافقة القطعية. هذا هو الركن الرابع من الأركان، هذه أربع أركان، الركن الأول العلم بالجامع، والركن الثاني هو عدم سراية الجامع إلى الفرد، عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد، والركن الثالث بل صلاحية جميع الأطراف بطبعها للأصول المؤمنة، والركن الرابع هو كون الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مؤديا إلى المخالفة القطعية عملا. يعني يجب عليه أن يحتاط المكلف ويمتثل كل الأطراف. يا خوب أنت بدل المثال قد يكون في مثال لا يستطيع مخالفة قطعية لكنه يستطيع موافقة قطعية. قد يكون في بعض الأمثلة المخالفة القطعية غير مقدورة لكن الموافقة القطعية مقدورة. المخالفة كما إذا كان له طريق ثالث مثلا هذا المثال الذي مثلناه أنه إما هذا مغصوب أو ذاك مغصوب ولا يستطيع الجمع بينهما لكن يستطيع أن يتركهما معا فيستطيع أن يوافق موافقة قطعية لكنه لا يستطيع أن يخالف مخالفة قطعية. وطبعا بعد أن وضحنا هذه الأركان الأربع مرة أخرى سيد الشير يرجع يعدد هذه الأركان من جديد الأول والثاني والثالث والرابع لأنه بعد ذلك يبدأ يوضح بأنه الركن الأول متى وفي أي حالات يختل لأنه كل ما اختل واحدا من هذه الأركان سقطت من جزية العلم الإجمالي. فلا بد وأن نشرح بأنه الركن الأول في أي حالات يختل والركن الثاني في أي حالات يختل والركن الثالث في أي حالات واحد واحد يرجع السيد يشرع تحديد أركان هذه القاعدة. نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الأول وجود العلم بالجامع إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين يعني لو سرى العلم من الجامع إلى الفرد فعلمنا بالجامع ضمن الفرد لكان علما تفصيليا لا إجماليا ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص. أما الفرد الأول يخرج عن التنجيز. في العلم التفصيلي أيضا يوجد علم بالجامع الجامع لأن الجامع موجود ضمن الفرد. خب هذا الفرد يتضمن عن الجامع أو لا يتضمن الجامع عجيب الجامع موجود ضمن كل فرد من أفرادي فقد علمت بالجامع. أنت شو تفسر الجامع؟ الجامع هو عنصر مشترك بين فردين وهذا الفرد يشتمل على ذلك العنصر ويشتمل على خصوصية فردية. كل فرد يتكون من عنصرين عنصر مشترك وعنصر خاص. العنصر المشترك هو العنصر الموجود هم في هذا الفرد وهم في ذاك الفرد والعنصر الخاص يوجد عنصر خاص لهذا الفرد خاص به وعنصر خاص لذاك الفرد خاص به صحيح أو لا. عندئذ الجامع ما دام هو مشترك تارة تعلم بالجامع ولا تعلم بالفرد بالخصوصية الفردية وتارة تعلم بالجامع مع خصوصيته الفردية. إذا علمت بالجامع بدون خصوصيته الفردية فهو علم إجمالي وإذا علمت بالجامع مع خصوصيته الفردية فهو علم تفصيلي. وعلى كلا التقديرين العلم بالجامع موجود
بس هنيد لا معنى لأن نقول بأنني علمت بالجامع بالفرد
علمت بالجامع ضمن الفرد علمت العلم بالجامع يصدق حتى في العلم التفصيلي خوب ما يخالف هو هذا جمع بين ركنين أنت جمعت بين الركنين يعني بتعبير آخر خوب يعني نستطيع أن نعبر بتعبير واحد عن كل الأركان الأربع نقول بأنه متى ما علمنا علما إجماليا بل يتساقط الأصول في أطرافه فهو منجز. يمكن أن نلخص كل الأركان الأربع في عبارة واحدة. إحنا هدفنا أن نحلل نجزئ حتى يتضح بدقة. إحنا هدفنا أن نجزئ نقول بأنه العلم بالجامع ركن والعلم بالخصوصية وعدم العلم بالخصوصية الفردية أيضا ركن. إحنا هدفنا أن نجزئ حتى يتضح. هذا ليس إرجاع له إلى ركن واحد وإنما هو جمع بين الركنين في عبارة واحدة. ليس أنت ما يعني لم تنقص من الأركان شيء. أنت اختصرت العبارة لم تنقص من الأركان شيء. من حيث الواقع هم العلم بالجامع ركن وهم عدم العلم بالخصوصية الفردية ركن. أنت تلخص في عبارة واحدة تقول بأنه مثلا العلم بالجامع لا ضمن الفرد، هو قولك لا ضمن الفرد هو إشارة إلى الركن الثاني، أنت مجرد اختصار في العبارة أنت تختصر. لاحظ العبارة، يقول بأنه الثاني الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما ضمن فرد معين. شوف هاي العبارة هم جواب إليك، هاي العبارة يقول لو كان الجامع معلوما ضمن الفرد، هذا شاهد على أنه العلم التفصيلي أيضا يوجد فيه علم بالجامع لكنه ضمن الفرد، هذا لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص. الثالث، الركن الثالث، أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه. يعني شنو في نفسه؟ يوضح بين الخطين، يوضح في نفسه يعني بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، لأنه قلنا سابقا بأن العلم الإجمالي يجعل الأصول العملية متنافية، يعني العلم الإجمالي يؤدي إلى ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية إما فيه محذور إما ثبوتي أو إثباتي، وبالتالي يؤدي إلى التعارض بين الأصول المؤمنة في الأطراف. بقطع النظر عن هذا التعارض كل الأطراف تكون صالحة، لابد أن تكون صالحة للأصول المؤمنة. أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، مشمولا لأي شيء؟ لدليل أصل البراءة. هذا لدليل أصل البراءة يرجع إلى قوله مشمولا في نفسه. وفي الطبعة الأولى أظن هالخطين ما موجودة، ما أدري عندكم أحد عنده الطبعة الأولى أو لا؟ بلي إيه، هذا هنا كلش ضروري وضع الخطين حتى يتضح لدليل أصالة البراءة، يتضح أنه يرجع إلى قوله مشمولا في نفسه، فهاي العبارة بالوسط بين خطين يصير. بالي لدليل أصالة البراءة، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر كسبب استصحاب النجاسة، مثلا لو كان أحد الطرفين يجري فيها استصحاب النجاسة، فاستصحاب النجاسة سبب عدم جريان البراءة فيه، لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون معارض. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمولا لدليل البراءة لسبب آخر كالاستصحاب النجاسة، لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، تجري البراءة في طرف واحد وهذا لا يعني المخالفة القطعية، وإنما لا تجري البراءة في كل من الطرفين فيما إذا كان لا تجري لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر. فإذا افترضنا أن الطرف الآخر كان محروما من البراءة لسبب آخر، لسبب الاستصحاب مثلا، كان محروما عن البراءة، فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له، ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعية. الركن الرابع، أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين، يعني في جميع الأطراف، مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا، يعني يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية في المخالفة القطعية عملا، بحيث أن المكلف يتورط في المخالفة القطعية عملا، وإمكان وقوعها يعني وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه، يعني لو تم الإذن، لو تم الترخيص، رح يترخص للمكلف أن يخالف مخالفة قطعية، وهذا يكون فيه محذور إما ثبوتي أو إثباتي. طبعا إذا كان هكذا فتتم المنجزية، أما إذا لم يؤدي إلى ذلك فلا تتم المنجزية، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة عملا، من الناحية العملية لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص، حتى وإن رخص في جميع الأطراف لكنه لا يستطيع أن يجمع بينها لقصور في قدرته، لأن قدرته قاصرة عن أن يجمع بين جميع الأطراف، عن أن يخالف مخالفة قطعية، قدرته قاصرة عن المخالفة القطعية، هسه ليش قدرته قاصرة عن المخالفة القطعية؟ لأن الأطراف كثيرة أو لأن الأطراف متضادة فيما بينها بسبب من الأسباب. إذا كانت قدرة المكلف قاصرة عن المخالفة القطعية فلا محذورة في إجراء البراءة في كل من الطرفين، فلا محذورة في أن تجري البراءة في جميع الأطراف، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية. جريان البراءة في جميع الأطراف ما رح يمكن المكلف في المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال إما عقلا أو عقلائيا. هذا إشارة إلى ما سبق من أن المحذور إما محذور عقلي أو محذور عقلائي. في مثل هذه الحالة ما رح يتحقق لا محذور عقلي ولا محذور عقلائي، لأنه أصلا ما رح يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا حتى يؤدي إلى أحد المحذورين. وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي، كل الحالات التي نقول بأن العلم الإجمالي غير منجز لا بد وأن يرجع فيها هذا السقوط، يعني سقوط المنجزية يرجع إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة. خب من هنا يرجع السيد الشهيد يقول فيختل الركن الأول في حالة كذا وفي حالة كذا وفي حالة كذا، وبعد ذلك ويختل الركن الثاني في حالة كذا وفي حالة كذا. كل واحد من هذين الأركان يرجع يشرح أنه في أي حالات يختل الركن الأول وفي أي حالات يختل الركن الثاني وهكذا. أما الركن الأول يختل الركن الأول في عدة حالات، يذكر السيد الشهيد بعض حالات اختلال الركن الأول. الحالة الواضحة الصريحة التي يختل فيها الركن الأول هو ما إذا انكشف له الواقع فزال علمه الإجمالي. لو انكشف له بأن هذه القطرة من الدم التي علم بها بأنها وقعت إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء، هذه القطرة ما كانت دم، كانت صبغ أحمر، فيزول علمه الإجمالي. أو يشك يتردد أن هذه القطرة هل كانت قطرة دم أو كانت صبغ أحمر، هم أيضا يزول علمه بالجامع، فيتحول إلى شك، يزول علمه الإجمالي، يصير شك إجمالي مو علم إجمالي. فهذه هي الحالة الصريحة الواضحة في زوال الركن الأول. حالة أخرى لزوال الركن الأول، هالحالة خلنا نطبقها بالتدريج على عبارة أفضل. لاحظوا يقول فيختل الركن الأول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال، ماذا انكشف؟ انكشف خطأه أو تشكك في ذلك. انكشف خطأه كما إذا علم بأن هذا لم يكن دم أصلا، تشكك في ذلك فيما إذا شك في أن هذه القطرة التي حصل له العلم بأنه قطرة دم، الآن شكك هل كان دما أو كان صبغا أحمر، تشكك في ذلك فيزول علمه بالجامع. خب فالعلم الإجمالي يزول نهائيا. هذه هي الحالة الواضحة. الحالة الثانية لزوال الركن الأول هي حالة ما إذا علم إجمالا بالتكليف في أحد الطرفين، لكن أحد الطرفين لو كان فيه التكليف فهو ساقط بسبب من الأسباب كسبب الاضطرار. لو اضطر إلى أحد شيئين وكان أحدهما دواء له، هو مريض، افرضوا مثلا هو مريض وقد وصف له الطبيب دواء معينا، ولكن حصل له العلم الإجمالي بنجاسة إما هذا الدواء أو الدواء الآخر الذي ليس له، هو دوائيا أحده له هو مضطر إليه والآخر ليس له، ليس مضطرا إليه. لا، وعلم إجمالا بحرمة أحد هذين، علم إجمالا بحرمة أحد هذين، فالحرمة إذا كانت في الطرف الذي هو مضطر إليه فهي ساقطة، فالحرمة ساقطة بالإضطرار. لكن الحرمة لو كانت في الطرف الآخر الذي ليس دواء له فالحرمة غير ساقطة لأنه غير مضطر إليه. فهنا يعني على أحد التقديرين الحرمة ساقطة، وعلى التقدير الآخر الحرمة غير ساقطة، بالنتيجة ولا يعلم بالحرمة. النتيجة أنه يشك في الحرمة، يعني ما راح يعلم بالجامع بجامع الحرمة، لأنه على أحد التقديرين الحرمة ساقطة. ما دام أنه على أحد التقديرين الحرمة ساقطة سوف لا يحصل له علم بالجامع بجامع الحرمة، فقط يحصل له احتمال الحرمة في الطرف الآخر. أما هذا الطرف قطعا محرم، لأنه حتى وإن كانت الحرمة فيه الحرمة ساقطة بالإضرار. أما الطرف الآخر فهو محتمل يجري فيه البراءة. ففي هذه الحالة ما عندي علم بالجامع، بالنتيجة ما عندي علم بالجامع. هذا من جملة حالات اختلال الركن الأول، من حالات اختلال الركن الأول. يمثل السيد الشيخ رضوان الله عليه بحليبين علم إجمالا بنجاسة أحدهما، علم إجمالا بنجاسة أحدهما، لكنه في حالة اضطرارية اضطر إلى شرب أحد هذين الحليبين، شرب الحليب البارد منهما لو كان أحدهما باردا والآخر غير بارد، وهو مضطر إلى شرب الحليب البارد. مثلا على وشك الهلاك من الموت مثلا، أو مريض هذا دواء له، أو على وشك الهلاك ما عنده ما يشرب، فهو مضطر على شرب الحليب البارد. عندئذ لو كانت الحرمة في هذا الحليب البارد فهي ساقطة للاضطرار، ولو كانت الحرمة في الحليب الآخر فهو غير ساقط، وبالنتيجة يشك في أن هذه الحرمة ساقطة أو غير ساقطة، يعني ليس له علم بالجامع بجامع الحرمة، بالنتيجة ما له علم بجامع الحرمة. فيمكنه أن يشرب كلا الحليبين هنيئا مريئا، لأنه أحد الحليبين هو ليس حراما قطعا، لأنه حتى وإن كان حراما فقد سقطت حرمته، والحليب الآخر يبقى بلي شك بدوي ويجري فيه البراءة. لاحظوا العبارة. وكذلك يعني وكذلك يختل الركن الأول فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا للتكليف، لو كان موردا له، يعني لو كان موردا للتكليف أحد الطرفين لو كان موردا للتكليف فتكليفه ساقط بسبب كسبب الاضطرار. ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم، حليبين أمامه أحدهما محرم وهذا علم إجمالي، ما يدري ياهو المحرم ياهو المحلل، ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما، إلى واحد معين، إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام. فالنوع من الاضطرار بحيث لو كان حراما لسقط بهذا الاضطرار، اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار ولا في الآخر. لو كان الحرام الواقعي هو هذا الحرام البارد، هو هذا الحليب البارد، فهو ساقط، فالحرمة ساقطة بالاضطرار، والآخر هم حلال بطبعا. ولو كان هو الحليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا في هذا الحليب الآخر. إذا بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة ما يدري أنه بالفعل أكو حرمة لو ماكو حرمة. وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، يعني علم بالجامع ما عنده. ومن أجل ذلك يقال إن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي يوجب سقوطه عن المنجزية، متى ما اضطر المكلف على أحد طرفي العلم الإجمالي لسقط ذلك العلم الإجمالي عن التنجيز بسبب زوال الركن الأول، بسبب انهدام الركن الأول. ومن حالات اختلال الركن الأول، هذا نكمله إلى حد الركن الثاني، ما ظل شيء، لا خمس دقائق كلش يكفي، بلي هذا نكمله إلى الركن الثاني، يعني إلى حد الركن الثاني. حالة أخرى من حالات زوال الركن الأول، حالة أخرى من حالات زوال الركن الأول هي ما إذا فعل فعلا لا بعنوان الامتثال، لا بعنوان كونه واجبا، بل على رسله مترسلا، لكن بعد أن فعل ذلك الفعل حصل له العلم الإجمالي بأنه إما هذا الفعل الذي فعله كان واجبا أو فعل آخر. طبعا هذه الحالة يمكن لو حصلت إنما تحصل في الواجبات التوصلية لا في الواجبات التعبدية، حتى يمكن الترسل فيه. في الواجب التعبدي خب لابد فيه من النية، من نية الامتثال، حتى ولهذا الترسل غير معقول. الترسل إنما يعقل في الواجب التوصلي لا في الواجب التعبدي. فإذا أردنا المثال فلا بد وأن نمثل بمثال الواجب التوصلي الذي لا يحتاج إلى نية الامتثال. مثلا لو أنه دفن الميت ومثلا مد رجلي الميت ولم يمد يدي الميت، وهو مترسل لا بعنوان الوجوب، لا بعنوان وجوب مد الرجلين، هو ما كان ملتفت إلى أنه واجب غير واجب، هو على رسله مد الرجلين ولم يمد اليدين مترسلا، ثم بعد أن دفن وكمل على فرض حصل له العلم الإجمالي بأنه يجب، إما يجب مد رجلي الميت أو يجب مد يدي الميت. هذا مثال افتراضي وإن كان ما عندنا شيء بالفقه. المد على كل حال إذا كان واجب فهو واجب في كليهما لعله، وأظنه من المستحبات هو من الواجبات على كل حال. فهذا كافتراض كمثال، علم له حصل له العلم الإجمالي بعد ذلك بأنه يجب إما مد رجلي الميت أو مد يدي الميت، يعني إما الفعل الذي فعله كان واجبا أو الفعل الآخر واجبا. فهنا ما راح يصير عنده علم إجمالي بجامع التكليف، علم بالجامع. ليش؟ لأنه لو كان الواجب هو الفعل الذي فعله فقد سقط بالامتثال، ولو كان الواجب هو الفعل الآخر فهو لا زال لم يمتثله. يعني بالفعل هل أنه الآن في الحال الحاضر يوجد بعاتقه تكليف أو لا؟ ما يدري، لأنه لعل الواجب الذي بعاتقه هو الذي فعله فهو ساقط، والآخر احتمال، مجرد احتمال، فما راح يحصل عنده علم بجامع التكليف. طبعا هذا مشروط بأن يحصل العلم الإجمالي بعد أحد الفعلين، أما إذا كان يعلم هذا العلم الإجمالي قبل أن يفعل ففعل أحدهما ما راح يسقط العلم الإجمالي، لا بد من الاحتياط، لأنه لو حصل العلم الإجمالي من قبل فهذا تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني. لو حصل له العلم الإجمالي من قبل أن يفعل أحد الطرفين، هو يتنجز عليه هذا العلم الإجمالي، بعد أن يتنجز ما لا يجوز له أن يكتفي بأحدهما دون الآخر، إنما تسقط المنجزية فيما إذا حصل العلم الإجمالي بعد أن يفعل أحد الطرفين. بعد أن يفعل أحد الطرفين يحصل له علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي ما راح يتنجز، لأنه ما راح يحقق له علم بجامع التكليف، لأنه إذا كان التكليف في هذا الطرف فقد سقط، وفي الطرف الآخر احتمال، مجرد احتمال. فإذا علم بجامع التكليف ما يحصل إليه. هذا من جملة تطبيقات اختلال الركن الأول. لاحظوا العبارة: ومن حالات اختلال الركن الأول أن يأتي المكلف بفعل مترسلا، يعني لا بقصد الامتثال، لا لأجل الواجب، لا لأجل امتثال الواجب، ثم يعلم إجمالا بعد أن فعل هذا الفعل، يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، إما ذلك الفعل الذي فعله يعني، وإما فعل آخر. فعلى الأول، يعني إذا كان الواجب هو الفعل الذي فعله، يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به، يعني بالامتثال.